فلعلنا اليوم ننتهي من هذا الباب الجديد الذي معنا، نقرأ الباب عند الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة إلى الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل للقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعنه المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بعد الأبواب السابقة في ذكر أفراد التوحيد وبعض ما أفراد الشرك من استغاثة غير الله ودعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح والاستعاذة لغير الله. أتى المؤلف بهذا الباب الجامع الذي فيه الأدلة على بطلان الشرك. يعني من الممكن أن تضع عنوانا لهذا الباب هو الأدلة على بطلان الشرك أو الأدلة على بطلان عبادة ما سوى الله. لذكر المؤلف فيما سبق عدة أنواع أو عدة أفراد للعبادات وما يفعله المشركون من صرفها لغير الله، فذكر في هذا الباب مجموعة من الأدلة تبين بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولم يضع لهذا الباب ترجمة، وإنما اكتفى بأن تكون الترجمة هي الشاهد والدليل كما صنع هذا البخاري كثيرا، فإن هذه طريقة البخاري أحيانا يأتي بالدليل يكون هو مكان الترجمة، كأن هذا الدليل هو يعبر بنفسه عن المراد أو عن المقصود. لذلك قال هنا باب أو باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا، الاستفهام هنا استفهام مر بنا كثيرا، استفهام إنكاري. يشرك على هؤلاء الذين جل وعلا يريد أن يبين بطلان عبادة ما عليه هؤلاء بقوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ينعى جل وعلا على هؤلاء أنهم يشركون به سبحانه وتعالى آلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وهذه الآلهة لا تخلق شيئا. أول صفة من صفاتها أنها مخلوقة، أول صفة لهذه الآلهة أنها لا تستطيع أن تخلق شيئا، والصفة الثانية أنها مخلوقة وهم يخلقون. إذا الصفة الأولى أنها لا تستطيع أو لا تخلق شيئا، الصفة الثانية أنها مخلوقة. إذا فالخالق هو الذي يعبد، والخالق هو الذي يستحق أن تصرف له العبادة. الخالق هو وحده الذي يستحق أن تصرف له العبادة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أحقر الحشرات أو المخلوقات الذباب، يكرهه كل أحد ويؤذي كل أحد، ومع هذا فإن أهل العلم يقولون بأن الذبابة فيها من الخلقة الشيء العجيب، إذا شرحتها تحت المجهر يقولون فيها 4000 عين عندما شرحت تحت المجهر ترى بها. لذلك من الصعب جدا أن يعني يأتي إليها الإنسان ويقتلها إلا بصعوبة، ومع ذلك الأضعف منها وهي العنكبوت، ويقولون للعنكبوت 100 عين تستطيع أن تصيبها وهي أضعف منها وأوهن، ومع ذلك تستطيع العنكبوت أن تصيبها وتفترسها. هذه الذبابة التي هي من أخضر الحيوانات أخضر الحشرات، وما هو أقل من الذبابة النملة. هل يستطيع أحد من الخلق لو اجتمعوا جميعا أن يخلقوا نملة؟ أو ما هو أقل من النملة؟ يعني كان العرب من زمان ما يعرفوش طبعا الفيروسات والجرثوم وتكوين الذرات وما بداخلها وانقسامات داخل الذرات والنيترونات ونحو ذلك. هل يستطيع احد من الخلق لو اجتمعوا جميعا ان يخلقوا ادنى واضعف مخلوق مثلا هو النملة امامنا مثلا، فضلا عما هو اصغر منه بالاف وملايين المرات؟ الفيروس الصغير هذا جدا الذي يصيب الكبد والذي اتعب الناس وقتل الالاف المؤلفة من الناس، انظروا ماذا صنع في العالم وماذا صنع في الدكاترة والطب. الحقنة الواحدة التي يتعاطاها بعض من اصيب بهذا تصل الى 1500 حقنة واحدة فقط. ما حجم هذا الفيروس؟ ما حجمه؟ كيف يرى؟ هل هو بهذه القوة الشنيعة الشديدة التي اتعبت الناس واخذت من اموالهم من عنده ومن كان عنده اموال من كان مستطيعا تبديل هذا تبديل الكبد او زرع الكبد يكلف النصف مليون واكثر نصف مليون حسب البلدة التي تغير فيها من اجل فيروس صغير جدا 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 لا يكاد يرى الا الشعوب. هل احد هم اصلا لم يستطيعوا ان يجاهدوا هذا الفيروس او يقضوا عليه؟ فضلا عن ان نقول هل احد يستطيع ان يخلق هذا الفيروس مثلا او يوجده؟ ولو اجتمعوا جميعا سبحان الله. اذا هذا يدل على عجز المخلوقات وشدة عجزها ووهنها وضعفها، فكيف يطرق العبد مالك الملك الرب الذي بيده ملكوت كل شيء ويذهب الى المخلوق؟ بل وكيف يذهب الى الاموات؟ وكيف يذهب الى اصحاب القبور والى اصحاب الاضرحة والى من يحتاجون منك الدعاء لهم؟ كيف يصرف مالك الملك والذي له الملك والملكوت ويذهب الى من ليس له من امره شيء فضلا على ان يكون له من الملك شيء؟ فتقول جل وعلا ايشركون هؤلاء الكفار يشركون ما لا يخلق شيئا، وكلمة شيئا نكرة في سياق النفس، يعني هذه الآلهة التي يعبدونها لا تخلق شيئا ولا ذبابة حتى ولا ما هو أقل من الذبابة كما فصلنا، ما لا يخلق شيئا فهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. إذن هذا هو الوصف الأول، وهم يخلقون، وهذا بيان لعجز آلهتهم سواء كان يعبد ملكا سواء كان يعبد جنيا سواء كان يعبد مخلوقا صنما كائنا ما كان، كلها مخلوقة لله جل وعلا مربوبة لله جل وعلا مسخرة له. إذن هذان وصفان استدلنا من هذين الوصفين على أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الذي يعبد وحده. لابد أن تفهم هذه القواعد لأنك تحتاج إليها في مناقشة المخرفين أو الخرافيين ونحو ذلك. الذي يخلق وحده ويرزق وحده ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ومثل ذلك من صفات الربوبية هو الذي لا تصرف العبادة إلا له. ولا يستحق أن يعبد إلا هو. فهذا نسميه ماذا؟ نسميه الاستدلال لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وقلنا لكم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فالآية فيها استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية. هذا محل الشاهد، أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وبيده الملكوت وبيده الأمر هو الذي لا تصرف العبادة إلا له جل وعلا. ثم انتقل إلى الوصف الثالث لهذه الآلهة أو تلك الآلهة، ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون نصر الداعين لها. هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر من دعاها، لا تستطيع أن تنصر من دعاها، ولا أنفسهم ينصرون. يعني هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا، لا تستطيع أن يدفع أو تدفع عن نفسها شيئا. إذن هذه أربعة أوصاف، هذه أربعة أوصاف لتلك الآلهة المزعومة المعبودة بالباطل. أولا أنها لا تخلق شيئا، ثانيا أنها مخلوقة، ثالثا أنها لا تستطيع أن تنصر من دعاها، رابعا أنها لا تستطيع أن تنصر نفسها أو تدفع عن نفسها أذى إذا أتاها أذى. بقية هذه الآية، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الدليل الثاني انتقل إليه، قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين هذه اسم موصول، اسم موصول تفيد العموم، يعني كل من تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة، اللفافة التي تكون على نواة التمرة، تفتح التمرة تجد نواة، على هذه النواة غلاف صغير شفاف جدا، شفاف جدا، هذه اسمها قطمير. وتجد في وسط هذه النواة زي خيط كذا يسمى بالكثير، وتجد في ظهرها نقطة، هذه اسمها نقير. فهؤلاء لا يملكون شيئا، لا فتيل ولا قطمير ولا شيئا. والذين تدعون من دونه، تدعون من دونه سواء كان هذا الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة على ما فصلنا في الدرس الماضي، سواء كان هذا من دعاء المسألة أو من دعاء العبادة. من دونه يعني من دون الله جل وعلا ما يملكون، فما هنا نافية. والذين تدعون، الذين هنا مبتدأ، أين خبره؟ خبره قوله ما يملكون، الجملة هذه هي خبر المبتدأ. فإذا كان هؤلاء لا يملكون قطمير، وهو هذه اللفافة الصغيرة جدا والشفافة، فكيف أنت تدعوه أو فكيف أنتم تدعونها لنصركم ولكشف الضر عنكم ولطلب الولد والرزق ونحو ذلك؟ إذا كانوا لا يملكون من قطمير فغيره من باب أولى، لا يملكونه. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذا وصف هذه الآلهة بعدة أوصاف. الوصف الأول نفي الملك عنه، نفي الملك، لا يملكون شيئا، لا يملكون من قطمير، يعني لا يملكون شيئا. الوصف الثاني لهؤلاء المدعوين أنهم إذا دعوا لا يسمعون الدعاء. يعني إذا جلس واحد بجانب الوثن الذي يعبده كاللات والعزة ونحو ذلك يدعو أو يطلب منه ويكلمه ألف سنة فإنه لا يسمع ولن يسمع دعاءه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن الشرط الثاني في من يدعى هو أن يسمع. الشرط الأول أن يملك. الشرط الثاني أن يسمع دعاء الداعين. الشرط الثالث الاستجابة. وهذه الآلية لا تجيب. وهذه الآلية لا تجيب. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني لو فرض فرضا أنهم سمعوكم ما استطاعوا أن يجيبوكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لأنهم لا يملكون شيئا. هذا لو فرض السماع. إذن صفات من يدعى لابد أن يكون مالكا سميعا مجيبا. وكل هذه الصفات منفية في تلك الآلهة المدعومة. ثم بقي شيء آخر. يوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يتبرؤون من شرككم. حتى الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إلى آخر آية. حتى الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن حتى الملائكة كل من يعبد من دون الله فإنه يتبرأ يوم القيامة من عبده. قال تعالى وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا العامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا كل من اتبع من دون الله يتبرأ يوم القيامة من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عيسى عليه السلام يقول الله جل وعلا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني انتبه لي العبارة المهمة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم نحتاج إليها أن حتى الأنبياء بعد موتهم لا يرفعون ولا يضربون. إذا واحد جاء يدعو النبي بعد موته يسأله بعد موته فإنه لا يجيبه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. سبحان الله. واضح النص واضح جدا أنه كان في حال حياته معهم وبعد موته ليس له سلطان عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن هذه تقطع دابر الشرك وتقطع دابر المتعلقين بالأموات بأصحاب القبور بأصحاب الأضرحة بمن يعرفون بالأولياء الشيخ فلان الشيخ عبد الله الشيخ الدسوقي السيدة زينب السيدة نفيسة الحسين ونحو ذلك. هل سيكون هؤلاء أعظم قدرا من الأنبياء؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم. يعني خلاص لا يسمع شيئا ولا يجيب. وعائشة رضي الله عنها أصابها مرة صداع، فأصابت الأم صداع فقال ورأسان، قالت بل أنا ورأسان، فقال صلى الله عليه وسلم أما لو كان ذاك وأنا حي لا غسلتك وكفنتك وصليت عليه. صحيح البخاري، تحديث صحيح البخاري، فبين أنه وهو حي يستغفر لها ويصلي عليها، فبين أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، لا، لأن الصلاة هي دعاء واستغفار الميت. قال أما لو كان ذاك وأنا حي، أما لو كان ذاك وأنا حي، فبين أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا. فإذا كان هذا هو حال الأنبياء فكيف بمن يعرفون بالأولياء؟ فهم أبعد وأبعد على عن أن يملكوا شيئا. وسنرى الآن في حديث الباب ما هو واضح جدا في الدلالة على هذا. سنرى الآن من أحاديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يرد عن نفسه أذى المشركين في غزة أحد، لم يستطع أن يرد عن نفسه أذى المشركين، كسرت رباعيته، فنعرف من هي الرباعية، وشج وجهه، ضرب في وجهه، والمغفر الذي على رأسه تكسر، ودخلت حلقات المغفر الحديد في وجنتيه، وسالت دم من جفته، وأيضا ضرب في جسده صلى الله عليه وسلم، كل هذا في غزة أحد، فلم يستطع أن يرد عن نفسه شيئا، فليس له من الأمر شيء إلا ما أذن له فيه الرب سبحانه وتعالى. فرجع الأمر كله للواحد الأحد الذي بيده مقاليد كل شيء، فبطل بذلك تعلق المشركين والصوفية والمخرفين والذين يأتون للأموات، بطل بذلك ما تعلقوا به. ولا ينبئك مثل خبير، والخبير هو العالم ببواطن الأمور، الخبير هو العالم ببواطن الأمور، ويعني بذلك نفسه جل وعلا. لا ينبئك أحد مثله جل وعلا، ولا ينبئك مثل خبير، يعني بذلك نفسه جل وعلا. قال وفي الصحيح، بدأ في الأدلة من الحديث، قال وفي الصحيح عن أنس، هذا الحديث موجود في صحيح البخاري لكنه معلق، رواه البخاري معلقا من حديث حميد وثابت عن أنس بن مالك، ولم يذكر البخاري إسناده، لكن الذي رواه موصولا الإمام مسلم، فيكون هنا العمدة في قول الصحيح على أنه يعني صحيح مسلم، فهو الذي رواه موصولا عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج في وجهه، جاءت الجراحة في وجهه، وأصل الشج يكون في الرأس. وهنا في الحديث والقصة أحد في كتب السير أن الجراحات كانت في وجهه، في جبهته، في شفته السفلى، في وجنتيه، الوجنتان تكونان على الخدين، الخد ما يعرف الخد اسمه وجنه، في أسنانه صلى الله عليه وسلم، شج يعني جرح في هذه الأماكن يوم أحد بسبب ما تعرفونه من عصيان أمره صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم لا تنزلوا لأخذ الغنائم ولا لشيء، حتى لو حصل لنا ما حصل، فبعضهم قال لبعض لو نزلنا نعيد إخواننا ونحو ذلك. فلما نزلوا من على جبل الرماة دار خالد بن الوليد وكان يومئذ مشركا، فدار على المسلمين من خلف وأحاط بهم من خلف وحصر بهم ما حصل من المقتلة بسبب معصية واحدة حصل لهم ما حصل. فنحن كيف بنا يا إخوة ونحن نريد ننتصر على أعدائنا في المشرق وفي المغرب وكلنا معه إلا من شاء الله وإلا من رحم الله. كيف نريد أن ننتصر هنا وهناك على اليهود وعلى الكفار والمعاصي تتقاطر بيننا كبيرها وصغيرها. هذه معصية واحدة حصل على المسلمين ما حصل من هذه الهزيمة والمقتلة وإيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإيذاء الخطير الكبير حتى أنه لم يبقى حوله إلا 7 من النفر كلهم تقدم يدافع عنه صلى الله عليه وسلم وكلهم قتل حوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. الرباعية ما يلي الثنايا. الثنايا يعني الثنايا الأسنان القدام السنتين القدام خالص اسمهم الثنايا. فطيلة كده قدام عندك سنتين اسمهم الثنايا. بعدها على طول على اليمين وعلى الشمال رباعية وبعد الرباعية ناب. فالرباعية بين الناب وبين الثنية. الرباعية بين الناب طبعا واضح انه هو يكون مدبب. فبين الناب وبين الثنية هذه السن تسمى رباعية. فيبقى الواحد عنده كم رباعية؟ يلا مش عارف 4 رباعيات احسن. فالذي كسرت هي رباعيته السلام السفلى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم جرحوا نبيهم كيف يفلحون؟ يتعجب صلى الله عليه وسلم كيف يفلح هؤلاء الذي يعني اتاهم بالخير واتاهم بسعادة الدنيا والآخرة وفعلوا به كل هذا وسال الدم على وأدموا على وجه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعجب منهم كيف يفلح هؤلاء أن لهم في الفلاح. فنزل قول رب جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم. ليس لك من الأمر شيء وتتأتي أيضا في الآية التي بعدها ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله في هذا الموقف الخطير المؤلم العظيم تنزل هذه الآية الكريمة لتبين أن لتبين لسيد الناس وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الأمر شيء. فالله جل وعلا يقضي ما شاء ويأمر بما شاء ويهدي من شاء ويحكم بالسعادة والفلاح من شاء. ليس لك من الأمر شيء حتى وإن فعلوا من فعل. وفعلا أسلم من هؤلاء الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أسلم منهم العدد الكثير. خالد نفسه خالد بن الوليد هو الذي فعل المسلمين ما فعل في أحد. تعلمون ماذا أصبح خالد ومن هو خالد بعد الإسلام وبماذا سمي وما هي مواقفه في المعارك وأنه لم يدخل بعد ذلك معركة إلا انتصر فيها. هم كبار الفاتحين تاب الله عليه وأسلم وحسن إسلامه وغزا الغزوات العظيمة وفتح الفتوحات العظيمة ومات على فراشه. وكان يود هذا البطل المقدام أن يموت في أرض المعارك وقال وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العيد. فلا نامت أعين الجبناء وأسلم صفوان ابن أمية وصهيل ابن عمرو والحارث بن هشام الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ذات من الحديث. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وكلمة ليس لك اللام هنا للملك، يعني أنت لا تملك شيئا من الأمر إلا ما أذن لك الله جل وعلا فيه، وليس لك من الأمر شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي تعم أي شيء، ليس لك شيء إلا ما ملك ما ملككه الله جل وعلا وأذن لك فيه. وفيه هنا الحديث صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا. هذا يعني موضع الكلام على قنوت النوازل، ولن نتكلم فيه كثيرا، لكن نقول ان في النوازل التي تنزل بالناس بالمصائب والمحن التي تنزل بالناس لهم ان يقنوتوا في صلواتهم كلها، ومن هذه الصلوات الفجر، ومن هذه الصلوات الفجر. اما القنوت الموجود الان في الفجر على مدار السنه فبعض الأئمة رآه كالإمام الشافعي واستحسنه، وبعض الأئمة كرهه واعتبره من بدع الإمام أبي حنيفة، وبعض المحققين قد يقيم يقول إنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركه أحيانا، فعله أحيانا وتركه أحيانا. وسئل أحد الصحابة وهو طارق بن أشيم، قيل قال له ابنه انك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي بالكوفه، فهل رايتهم يقنتون؟ فقال اي بني محدث، اي بني محدث، اي بني محدث، يعني بدعه. فعلى كل حال اذا الانسان كان عنده امام يقنت فانه يرفع خلفه لا باس بذلك، لان الامام احمد سئل عن هذا فقال ما زال المسلمون يرفعون خلف الأئمة في القنوت. يعني إذا وجدت عندك إمام يقنت فلا تقل من الصلاة، أو لا تقول لن أرفع يدي أو نحو ذلك، فإنك ترفع خلفه كما قال إمام أحمد ما زال المسلمون يرفعون في الصلاة، يعني أيديهم خلف من يقنت من الأئمة. والأمر كما قلت لكم فيه هذه الأقوال التي بكثرة الأئمة، والأصح أن الإنسان يقنت في النوازل، يقنت في النوازل عندما تنزل المسلمين نازلة، ويقنت في الصلوات ولا يخص ذلك بالفجر، ويقنت له أن يقنت قبل الركوع أو بعد الركوع، له أن يقنت قبل الركوع وقبل الركوع أو بعد الركوع. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، كان أنت الآن ليس لك أن تلعن فلانا وفلانا بعد نزول هذه الآية الكريمة، بل تلعن عموم الكفار، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المفسدين في الأرض، لعنة الله على البغاة ونحو ذلك. وفي رواية، في رواية، وهذه الرواية أيضا رواها البخاري معلقة ورواها الإمام أحمد موصولة متصلة، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، يدعو عليه، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم أسلموا وحسم إسلامهم، هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وليس له بالأمر شيء ولا يملك شيئا، لأن هؤلاء أسلموا والذين داع عليهم وحسن إسلامهم ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، بل قيل له ليس لك من الأمر شيء. فتبين الآن أن هناك أكثر من سبب لنزول الآية، ولا مانع من ذلك، أن هناك أكثر من سبب لنزول الآية ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان أو أكثر، كما قرره أهل العلم في أصول التفسير. ثم قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. ورد في صحيح البخاري أنه قام على جبل الصفا، أنه قام على جبل الصفا، قام خطيبا. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان لا مانع أن يقف على مكان عالي، على منبر أو على كرسي أو على بناء أو نحو ذلك ليكلم الناس، وأن هذا ليس من البدع وليس من المحدثات، ليكون أقرب وأفضل لسماع الناس وإبلاغ صوته، لأنه جاء في الحديث أنه قام بعد نزول هذه الآية راح على جبل الصفا ووقف على جبل الصفا. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. والعشيرة هي قبيلة الرجل، العشيرة هي قبيلة الرجل، والإنذار والإعلام، الإعلام المقرون بتخويف، الإنذار هو إعلام مقرون بتخويف. الأقربين جمع أقرب، الأقرب فالأقرب، فالإنسان يقرب فالإنسان ينذر، الأقرب فالأقرب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، فائدة لطيفة مهمة نذكرها هنا، وهي أن فيها رد على القدرية، فيها رد على القدرية الذين يقولون بأن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد ولم يشأها ولم يريدها، وأن كل عبد يخلق فعل نفسه، فهذا فيه رد عليهم، وأنه جل وعلا أرجع الأمور كلها لله جل وعلا، له هو أن بيده مقاليد كل شيء، بل أكرم الخلق عليه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه من أمره شيئا فضلا عن غيره. فقد دعا على هؤلاء ولم يجب في دعائه عليهم، بل أسلموا وحسن إسلامهم، فهذا في رد على القدرية في مذهبهم الباطل. ثم قال: وفيه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه، قام حين أنزل عليه، قام حين، قام خطيبا حين أنزل عليه، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتأخر في البلاغ، لم يتأخر في إبلاغ ما أمره به ربه جل وعلا، بل قام وسعى سعيا حديثا في تبليغهم ما سنسمع الآن. وأنذر عشيرتك، قلنا الإنذار والإعلام مع التخويف، والعشيرة هم الأهل الأقربين، الأقرب والأقرب، الآباء والأبناء والأعمام والإخوة. وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذه فيها رد على جماعة التبليغ والدعوة الذين يبدأون أو يضعون في أولويات دعوتهم السفر إلى البلاد البعيدة لدعوة الأبعدين، فإن الله أمر بإنذار الأقربين، الأقرب فالأقرب فالأقرب. خلصت مثلا جدلا البيت والعائلة والأسرة، الجيران والحي، والحي الثاني والثالث والرابع، إلى أن تنتهي من البلدة والقرية تطلع البلدة الجامدة، فتروح للصين والهند ودلهي وباكستان ونحو ذلك، وأنت لسه مش عارف تحفظ مراتك الفاتحة، ومراتك بتصلي بدون ما تقرأ الفاتحة، وهذا من العجائب. في بعض القرى نقل إلي أن هناك امرأة لا تعرف تصلي من أجل لا تعرف تقرأ الفاتحة وعمرها 70 عاما. طيب أين كانت طيلة هذه السنين 70 عاما لا تعرف تقرأ سورة الفاتحة؟ أين من أين التقصير؟ أليس التقصير أولا منها لا شك، والتقصير ممن حولها كذلك، أليس لها؟ أين أولادها؟ طبعا أولادها كثر. أين زوجها؟ 70 عاما ولا تعرف تقرأ سورة الفاتحة. فهناك إهمال عظيم جدا، خاصة في كثير من القرى ممن لم يدخلها العلم، كثير منهم لا يعرف أساسيات الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، بل بعض بل كثير منهم لا يصلي، تحسبين أن حاجة جاية نافلة، أهم حاجة عنده يطلع الغيط ويسرح ويحصد ويزرع ويعمل ويرجع يكلم المحصول وغيره، ولا يسأل عن أركان الإسلام. فإذا الإنذار يكون للأقربين فالأقربين. فقام صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. قريش هذا اسم فهر ابن النضر ابن مالك، أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فهر ابن النضر ابن مالك ابن مالك فهر ابن النضر ابن مالك أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أحاديث أخرى قال يا معشر قريش، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني كعب، يا معشر عبد المطلب، يا معشر بني عبد مناف، أو يا معشر عبد مناف، فعدده صلى الله عليه وسلم. فهو عم ثم خصص بعد ذلك يا معشر قريش، وبدأ بقبيلة قبيلة، ثم بدأ بأقرب الناس له، فقال اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، كيف الإنسان يشتري نفسه؟ بكم يشتري نفسه؟ فمن يعرف كم يشتري نفسه؟ اشتروا أنفسكم، ها اشتروا أنفسكم، يعني بالتوحيد بالإيمان. لو دفعت من الأرض ذهبا لا تفتدي من عذاب الله، لكنك إذا وحدت الله جل وعلا وأمنت به فإن هذا هو الابتلاء والاشتراء. فالإنسان يشتري نفسه من الله جل وعلا بالتوحيد الخالص وبالإيمان الصحيح. هذا معنى اشتروا أنفسكم، هذه مهمة جدا. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذه ضع تحتها خطا أو فوقها كما تحب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لقومه شيئا من الله جل وعلا، لا أغني عنكم، كلام واضح صريح يقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالأموات الذين صاروا عظاما بالية رميما يذهب إلى الإنسان ويستغيث بهم، يتمسح بأعتابهم، يتبرك بهم، يتمسح بالسترة التي فوق المقام، وإذا استطاع أن يأخذ منها قطعة خلسة لأخذ، لكنه لا يستطيع لأن القدام والسدنة كثر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو النبي سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله، وهؤلاء يذهبون إلى الأموات العظام البالية يتمسحون عندها ويتبركون بها ويذبحون لها وينذرون لها وينفقون منها. فبالله عليكم أي عقول هذه؟ ثم ترقى وتدرج وقال يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس، هذا منادى معرفة، منادى معرفة، ابن عبد المطلب نعت مضاف، فلما أضيف نصب، لما أضيف هذا النعت نصب، ابن عبد المطلب. لا أغني عنك من الله شيئا، بل دعا عمته يا صفيته عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ثم توجه لأحب الناس له صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين أحب الناس إليه، فقال لها هذه الكلمة العظيمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، تريدين دنيا تعطيك، لكنني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذه ابنته سيدة نساء العالمين يقول لها هذا الكلام لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف بغيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وأخذ أهل العلم من هذا منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما تقولش يا رب أتوسل إليك بجاه نبي، أتوسل إليك بحق نبي، أسألك بجاه نبي. جاه النبي له خاص به، حقه له خاص به صلى الله عليه وسلم، لو قلنا لأن كلمة حق كلمة صحيحة، جاه النبي صلى الله عليه وسلم له ليس لك فيه شيء. فعلى القول الراجح انه لا يصح التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا بحقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقال تعالى: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النسب لا يغني عن صاحبه شيئا اذا قصر بالعمل. هناك ناس الان اسمهم الاشراف من اهل البيت، فاذا كان هؤلاء الاشراف على عمل صالح وعلى صلاح وتقى فيقدمون على غيرهم، يزيدهم نسبهم شرفا. اما اذا كانوا من ليسوا من اهل التقى والصلاح فلا يقربهم نسبهم شيئا عند الله جل وعلا. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال فيه مسائل، فهذه الآيات وهذه الأحاديث تفيد بطلان عبادة ما سوى الله جل وعلا، وبطلان التعلق بالأشخاص، بطلان التعلق بالأشخاص، وأن الذي ينجي العبد هو التوحيد والتعلق بالله جل وعلا والالتجاء إليه جل وعلا. في مسائل تفسير الآيتين، قصة أحد ذكرناها، قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، يعني أن سيد المرسلين وخلفه الصحابة لجأوا لله الواحد القهار، فكيف بمن دونهم؟ إذا كان هؤلاء الكبار النبي عليه السلام ومن معه من الصحابة الصديق والشهداء الصديقون والذين أصبحوا بعد ذلك الشهداء والأولياء لجأوا للواحد الأحد جل وعلا، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن يلجأ إليهم بعد موتهم ويذهب لقبورهم يتمسح بها ويسألها ويتبرك بها؟ الرابعة أن المدعو عليهم كفار، يعني قد داعى عليهم بحق، داعى عليهم بحق، فعلوا كذا وفعلوا كذا وكفروا وضربوا وقتلوا ومع ذلك لم يجب فيهم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل، فقد مثلوا بحمزة وبقروا بطنه وأكلوا كبده وفعلوا به الأفاعيل، ومع ذلك لم يجب له دعاءه فيهم ليس لك من الأمر شيء. السادسة: أنزل الله عليه بذلك ليس لك من أمر شيء، يعني بالرغم من كل ما سبق مما فعلوه هؤلاء من الاعتداء والقتل والتمثيل بالقتل قيل له ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب الله عليهم فأمنوا. هذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يغير شيئا من أمر الله، لا يغير شيئا من أمر الله جل وعلا، ولا يملك إلا فيما أذن له الله جل وعلا. الثامنة: القنوت في النوازل، وتكلمنا عليها، التاسعة تسمية المدعو عليه في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم، وهذا كان قبل النهي. العاشرة لعن المعين في الكنود، وهذا كان قبل أن ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. لعن المعين، لعن المعين نهي عنه. لماذا؟ لأنك قد تلعن إنسانا ويكون في علم الله أن هذا الإنسان سيتوب وسيسلم وسيؤمن وسيبني في الإسلام بلاء حسنا، كما حصل من الصحابة. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشرتك الأقربين، يعني صعد على جبل الصفا وبلغ. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود. لما صعد على الجبل ودعا الناس، قال له مرة من المرات أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ يعني أنت مجنون، ماذا الذي تقوله؟ جمعتنا من أجل أن تنذرنا وتخوفنا؟ فنسب إلى الجنون بسبب ما فعله صلى الله عليه وسلم من الدعوة، فنزل في هذا: تبت يد أبي لهب وتب. وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو فعله مسلم الآن وطلع كده على مكان عالي وقال للناس: يا أيها الناس أنذركم بكذا وأخوفكم من كذا، لقالوا هذا مجنون. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لأغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لأغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. تبين له التوحيد وغربة الدين، لأن أكثر الناس لا يعرفون هذه المسألة. أكثر الناس الذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويتمسحون بأصحاب القبور ويسألونهم من دون الله وينذرون لهم ويصبحون لهم، لا يعرفون هذه المسألة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأهله ولأقرب أهله وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها، لا يملك لها شيئا، لا يملك لها شيئا، فكيف يذهب هؤلاء الأموات ويتعلقون به؟ فلا شك أن هذا هو الضلال المبين، وأن هذا هو غاية الغباء وغاية الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.